فإن الله أحب من عباده العلماء واصطفاهم واجتباهم ورثة للأنبياء وزادهم من الخير والبر حتى صاروا من عباده الأتقياء السعداء. وأثنى عليهم في كتابه فشرفهم وكرمهم فقال وهو أصدق القائلين إنما يخشى الله من عباده العلماء. أئمة الهدى ومصابيح الدجى بهم بعد الله يهتدى وبنهجهم يحتذى ويقتدى. فكم من طالب علم علموه وتائه عن سبيل الرشد أرشدوه وحائر عن صراط الله دلوه. العلماء الذين جعل الله بقاءهم للعباد رحمة وعلمهم في القلوب نورا وبركة، وامتن سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وشرفه وكرمه به فكان إمامهم وقدوتهم وهاديهم صلوات الله وسلامه عليه. العلم فضل عظيم، وصدق الله إذ يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال بعض العلماء كان فضل الله عليك عظيما حينما علمك ما لم تكن تعلم، حينما أنقذك من الضلال وهداك إلى الحق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله علمه ودله وهداه جل سبحانه في علاه. العلم بصيرة، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء لأن العالم يبصر الحق فيتبعه ويبصر الباطل فيتقيه ويجتنبه. العلم بينة تنكشف بها الحقائق ويخرص عند دلائلها كل متكلم وناطق. قال تعالى قل إني على بينة من ربي. العلم نور ورحمة، نور في القلوب ونور لأهله في القبور، يذهب الله عز وجل به عن أهله ظلمة القبور وفزع الهول والنشور، فأصحابه يخوضون في رحمات الله حتى ينتهي بهم إلى الجنة. العلم، وما أدراك ما العلم الذي شرف الله عز وجل به من شاء واصطفى من عباده فشهد أنه أراد بأهله الخير، فقال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا من الله ليست بالهينة، فمن تعلم انكسر قلبه لربه، ومن تعلم عرف الله بأسمائه وصفاته، ومن تعلم عرف حدوده فاتقاها ومحارمه فاجتنبها وما راضي الله جل وعلا فطلبها. العلم فاتحة كل خير وأساس كل طاعة وبر، فلا طاعة إلا بعلم. وكلما أطاع العبد على بصيرة وعلم كانت طاعته أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى. لا يكون العلم بهذه المثابة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة إلا إذا نور الله قلب صاحبه بالإخلاص، فاتجه إلى الله قلبا وقالبا يريد ما عند الله في كل كلمة يقولها وفي كل حكمة يسمعها ويكتبها ويفهمها، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فينظر الله إلى قلبه وهو يغدو إلى مجالس العلم ليس فيه إلا الله، وينظر الله إلى قلبه وهو جالس مع العلماء ومذاكر لطلاب العلم وهو لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فلا يزال يحبه ويكرمه ويرفعه ويعظم أجره ويحسن العاقبة له في العلم. العلم لا يراد به إلا وجه الله، ولا يلتمس به إلا رضوان الله، فمن كمل إخلاصه لله فإن الله يوفقه ويسدده ويرحمه ويجعل علمه نفعا له في دينه ودنياه وآخرته. ما الذي انتفع به السلف الصالح والأئمة والأخيار بعد الإيمان بالله عز وجل بشيء مثل الإخلاص بوجهه الكريم؟ اطلع الله إلى قلوبهم فوجد فيها إرادة وجهه وابتغاء مرضاته، ففتح لهم من أبواب رحمته ويسر لهم من العلم ما بلغوا به المبلغ العظيم، فماتوا وما مات علمهم، وارتحلوا وما ارتحلت فضائلهم ومآثرهم لما علم الله إخلاصهم. بقيت كتبهم كأنها كتبت بالأمس القريب، وبقيت علومهم تغشاهم بها الرحمات آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص لوجه الله، وأي مجلس تجلس فيه تريد أن تتعلم أو تعلم، تجلس وليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، وتستحي من الله سبحانه وتعالى إذ علمك وفهمك وأجلسك مجالس الرحمة أن ترجو غيره أو تلتمس رضوان سواه، رضوان أحد سواه. فاجعل عملك خالصا لله، ليس فيه لأحد سواه أي حظ ولا نصيب. ومن آمارات هذا الإخلاص ودلائله وعلاماته المشهورة أنك تجد المخلص في العلم زاهدا في الدنيا، كثير الطمع في الآخرة، زاهدا في الدنيا، فلا يبحث عن سمعة ولا يبحث عن رياء ولا يلتمس رضوان أحد غير الله جل جلاله. وكذلك شديد الطمع في الآخرة يصبر ويكافح ويجاهد في طلب العلم، لا تثنى له عزيمة ولا تنكسر له شوكة ولا يصرف وجهه عن الوجهة التي علم فيها رضوان الله العظيم حتى يبلغ غايته التي يريدها وينشدها. وهذا هو النهم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم المخلص بوجه الله لا تفتر له عزيمة ولا يضعف ولا يكل ولا يسأم من طلب العلم، لأنه يعلم ما وراء هذا التعب والنصب من رضوان الله العظيم، ويعلم أن هذا الشيء الذي يتعب وينصب ويكدح من أجله أن فيه محبة الله وفيه الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي يوطن بها طالب العلم نفسه بعد الإخلاص لله جل وعلا الاهتداء، فلا خير في العلم إذا لم يصحب بالاهتداء بالكتاب والسنة. أساس العلوم ومنبعها الذي تصدر عنه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع كتاب الله فإن الله تكفل له ألا يضل أبدا ولا يشقى، تكفل الله لمن تمسك بوحيه ألا يضل ولا يشقى، وتكفل له بالسعادة وحسن الغاية وعظيم الرضا. فيوطن نفسه على الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يهتدي بكتاب الله الذي قال الله يصفه ويصف حاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اهتدى بكتاب الله صار على الصراط المستقيم، صار على النهج القويم، عصمه الله من الفتن وحفظه من المحن وجعل قلبه في طمأنينة وصدره في انشراح. فالناس تضل وهو يهتدي، والناس تنحرف وهو يسير على المنهج ويقتدي، حتى يلقى الله جل جلاله، يلقاه بكتابه المبين، فإذا بالقرآن شفيعا له بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يزال أهل القرآن يعلمون ويعملون به، يسهر ليلهم ويظمئ نهارهم حتى يلقوا الله جل جلاله وهم من أهله العاملين به، فإذا لقوا الله جل وعلا على ذلك شفع لهم بين يدي الله فشفعه الله سبحانه فيهم. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يحاج لصاحبه بين يدي الله حتى ينتهي به إلى الجنة. يهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته واتباعه وحبه ولزوم سنته هي الهداية الحقيقية. واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا رسولنا واتبعوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمن اتبعه فإن الله يهديه ويرحمه ويأخذ بناصيته لكل خير، فإن الله قفل أبواب الجنة كلها ولم يبق إلا الباب الذي فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد الذي يريد أن يبارك الله له في علمه يعض بناجذه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه مقرون بالكتاب والسنة واتباع هدي الشريعة والملة. فإذا تشعبت الآراء وتباينت الأهواء وكثرت المحن وابلهمت الفتن وجد كتاب الله مشرقا منيرا ليست به ضلالة ولا غواية. الأمر الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه عليه الأدب والتربية الصالحة التي يقوم بها نفسه على سيرة السلف الصالح ومنهجهم وهديهم وسمتهم ودلهم رحمة الله عليهم أجمعين. والأدب نعمة من نعم الله جل وعلا، ورحمة يرحم الله بها عبده الذي يريد به خير الدنيا والآخرة. ولو لم يكن في الأدب والخلق الحسن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فطالب العلم يوطن نفسه على مكارم الأخلاق ويسمو بنفسه إلى فضائلها وإلى معالي الأمور، ويترفع عن حقائرها وسفاسفها، عن محتقراتها وسفاسفها. فإذا أراد الله بالعبد الخير رزقه حلية العلم وجماله ووقاره وزينته وبهاءه. فما أجمل طالب العلم إذا ضم إلى علمه السكينة والوقار والخشية لله سبحانه وتعالى والخشوع والحلم والأناة والتواضع وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي يحبها الله ويحب أهلها. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحلم والأناة كلاهما من مكارم الأخلاق، فيكمل طالب العلم ويجمل ويعظم ويحسن إذا زينه الله جل وعلا بزينة التقوى وألبسه الله حلية مكارم الأخلاق. فرأيت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وآدابه صلوات الله وسلامه عليه تظهر من ذلك العبد الصالح في وجهه وفي كلامه وفي معاملته وفي أخذه وعطائه وظاهره وباطنه مع الناس. أول ما ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه في مكارم الأخلاق أن ينقي قلبه من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من الأمور التي هي من أمراض القلوب. فأول ما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يجمله الله ويزينه ويكمله بالأدب وبالخلق الحسن أن يري الله قلبا نقيا تقيا بريا يخافه سبحانه وتعالى.